بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن منهم لفريقا، يعني إن من أهل الكتاب لفريقا، أي طائفة، وهم كعب بن الأشرف ومالك ابن الصيف وحيي ابن أخطب وأبو ياسر وسعية ابن عمرو الشاعر، كذا في نسختنا، أيضا في تفسير الثعلبي سعية، ووقع في نسخة أخرى شعبة، وسعية ابن عمرو الشاعر، يلوون ألسنتهم بالكتاب، أن يعطفوا لألسنتهم بالتحريف والتغيير. فاللي هو العطف، ومنه لي الحبل أي عطفه، فيلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بتحريفه وتغييره. وهو ما غيروا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك، يقال لوى لسانه على كذا أي غيره، لتحسبوه أي لتظنوا ما حرفوه من الكتاب الذي أنزله الله تعالى وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب عمدا وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقال الضحاك عن ابن عباس: إن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا، وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. وحاصل هذا أن منهم طائفة ذكر الله تعالى عنهم أي من أهل الكتاب، وكما سبق أن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وأن أكثر الأمور التي حصلت للمسلمين مع أهل الكتاب كانت مع اليهود، لأنهم كانوا قريبين من المسلمين، فقد كانوا يسكنون المدينة. فالحوادث التي جرت للمسلمين مع أهل الكتاب أغلبها مع اليهود، ففريق منهم يعطفون ألسنتهم بالكتاب أي بتغييره وتحريفه، فيقرؤونه محرفاً مغيراً ويقولون هو من عند الله. قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الآية. قال مقاتل والضحاك: ما كان لبشر، يعني عيسى عليه السلام، وذلك أن نصارى نجران كانوا يقولون إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا. فقال تعالى: ما كان لبشر، يعني عيسى، أن يؤتيه الله الكتاب، أي الإنجيل. وقال ابن عباس: وعطى ما كان لبشر، يعني محمدا، أن يؤتيه الله الكتاب، أي القرآن. وذلك أن أبا رافع القرظي من اليهود، والرئيس من النصارى، من نصارى أهل نجران، قال: يا محمد، تريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال: معاذ الله، أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك أمرني الله ولا بعثني به. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، الآية، أي ما ينبغي لبشر، أي هذا ممتنع، ممتنع شرعا وممتنع أيضا قدرا. فلا يمكن شرعا أن نبيا من أنبياء الله آتاه الله الكتاب يأمر بعبادة غير الله، وممتنع قدرا، أي لن يكون ذلك ولن يحصل، أي ما ينبغي لبشر، كقوله تعالى: ما يقول لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا. والبشر جميع بني آدم، لا واحد لهم من اللفظ كالقوم والجيش، ولكن المراد هنا أي الأنبياء كما قيده: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. فقوله هنا جميع بني آدم، أي في أصل وضعه، في أصل وضع كلمة البشر أنها تشمل جميع بني آدم، وأما البشر المرادون هنا فالمراد الأنبياء. والبشر جميع بني آدم، لا واحد لهم من لفظ كالقوم والجيش، ويوضع موضع الواحد والجمع، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، أي الفهم والعلم، وقيل إمضاء الحكم عن الله عز وجل، والنبوة، المنزلة الرفيعة بالأنبياء. ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا، أي ولكن يقول كونوا ربانيين. واختلفوا فيه، قال علي بن عباس والحسن: كونوا فقهاء علماء، هذا معنى الربانيين، فقهاء علماء. وقال قتادة: حكماء وعلماء. وقال سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلمه، هؤلاء هم الربانيون، هو العالم الذي يعمل بعلمه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقهاء معلمين. وقيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال عطاء: علماء، حكماء، نصحاء لله في خلقه. قال أبو عبيدة: سمعت رجلا عالما يقول: الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي، العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون، وقيل الربانيون فوق الأحبار، والأحبار العلماء، والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس. قال المؤرج: كونوا ربانيين تدينون لربكم من الربوبية. كان في الأصل ربي، فأرخلت الألف للتفخيم، ثم أرخلت النون لسكون الألف، كما قيل صنعاني وبهراني. وقال المبرد: هم أرباب العلم، سموا به لأنهم يربون العلم ويقومون به، ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربه يربه. واحدها ربان، كما قالوا ريان وعطشان وشبعان وعريان، ثم ضمت إلي النسبة كما قالوا لحياني ورقباني، لحياني ورقباني. وحكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو الذي يرب علمه بعمله. قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. وحاصل هذا أن الرباني نسبة إلى الرب، وهكذا نسبة إلى التربية، فالرب يدل على الربوبية ويتضمن معنى التربية. فالرباني نسبة إلى الرب، أي يقود الناس إلى ربهم، يصل الناس بربهم. يعلم الناس العلم الذي يوصلهم إلى ربهم، وهكذا يتضمن معنى التربية. تربية على الأعمال الصالحة وعلى الأخلاق الحسنة. فالرباني هو العالم العامل بعلمه الذي يعلم الناس العلم ويربيهم، فليس فعله مقتصرا على تعليمهم العلم، على ملئهم علما، بل يعلمهم، يعطيهم العلم، وهكذا يربيهم في أعمالهم وأخلاقهم وصفاتهم. وهذا هو العالم الذي ينفع الناس. فالعلوم النظرية والمسائل قد يحصل عليها الإنسان من الكتب، لكن تربية النفوس، التربية على الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة، على محاسن الأخلاق ومكارم الشيم، هذا غالبا لا يحصل عليه الإنسان من الكتب، يحصل عليه من تعليم أهل العلم له. وهكذا كان العلماء الربانيين، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلم الصحابة منه العلم، وتعلموا منه العمل والخلق. وهكذا كان الصحابة، وكان أئمة المسلمين. فهذا هو العالم الرباني، أي نسبة إلى تربيته، يربي الناس. ومن هنا نستفيد هذه الفائدة الحسنة، أن العالم معلم ومربي، فلا يقتصر على التعليم دون التربية، بل يعلم الناس، يفيدهم بالعلم، يعطيهم العلم والمسائل والفوائد والأحكام، وكذلك يربيهم إذا رأى في أخلاقهم إعوجاجا أو في أعمالهم رأى أعمالا غير صحيحة، وهكذا بمجالستهم لا يتعلمون من أخلاقه وأعماله ومعاملته. فكان مجلس الإمام أحمد رحمه الله يحضر أناس كثير، قالوا منهم من يكتب الحديث ومنهم من يحضر ليتعلم من أخلاق الإمام أحمد وسمته، وهؤلاء هم العلماء الربانيون. وكلام أهل العلم كله يدور على ذلك. قوله تعالى بما كنتم، أي بما أنتم، كقوله من كان في المهد صبيا، أي من هو في المهد، تعلمون الكتاب. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعلمون بالتشديد من التعليم، وقرأ الآخرون تعلمون بالتخفيف من العلم، لقوله وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون. والحاصل من هذا أن الله تعالى ذكر طائفة من أهل الكتاب يحرفون كتاب الله وينسبون إلى الله، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويكذبون على الله تعالى وهم يعلمون. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى أنه لا ينبغي، بل هذا شيء ممتنع كما سبق شرعا، وممتنع قدرا، أن يوجد نبي من أنبياء الله آتاه الله كتابه وآتاه الحكم والنبوة ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، أو يدعو الناس إلى عبادة غير الله، أي لا يمكن أن يكون ذلك. ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، أي يعلقهم بعبادة الرب، كونوا ربانيين، كونوا عابدين لربكم، لا تعبدوا غيره. فهو يربط الناس بالله سبحانه وتعالى ويعلقهم به. إنه ماذا؟ ما أعلم هذا صح، هو يذكر المفسرون، لكن هو يشمل ويشمل غيره، يشمل جميع هذا. أخن يقول كيف تكون الصلاة على الموتى إذا كانت هناك أكثر من ميت، رجل وامرأة وطفل؟ الرجل يجعل مما يلي الإمام، وإذا وجد أطفال معه يجعلون مما يلي القبلة، وهكذا إذا وجد نساء يجعل الرجال مما يلون الإمام، والنساء مما يلي القبلة. وإذا كانوا كلهم ذكورا جعل رؤوسهم متقابلة وقام عندها، وإذا كانوا رجالا ونساء جعل رأس الرجل مقابل وسط المرأة ثم يقوم عند رأس الرجل، فيكون قائما عند رأس الرجل وسط المرأة، وهكذا. ويدعو لهم إذا كانوا اثنين دعا لهما بالتثنية، اللهم اغفر لهما وارحمهما، وإذا كانوا جماعة دعا لهم بالجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره. أخوني يقول هل يصح أن يقال هذا أكل طبيعي أو فيه محذور لأنه ينسب إلى الطبيعة، أو يقال هذا أكل إلهي أو رباني؟ لا مانع أن يقال هذا أكل طبيعي، ومراد الناس بأكل طبيعي أي ليس فيه مواد كيميائية، ليس فيه إضافات أسمدة أو سموم أو نحو ذلك، يعني أكل مما نبت بالطبيعة، ليس فيه زيادة. وليس معنى أنه ينسب إلى غير الله أن الطبيعة أوجدته، ولكن لأنه ليس فيه إضافات أخرى، هذا مراد الناس بذلك، فلا محذور في هذا القول. أخ يقول: رجل أعد مالا للحج في العام الماضي له ولأمه، وقد حال عليه الحول، هل على هذا المال زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن هذا المال هو ملك له، فما دام حال الحول وهو لا يزال عنده فيجب عليه أن يحرق زكاته، بخلاف ما إذا كان قد سلمه لمن يعامل له وبدأ في المعاملة له، وما حال عليه الحول إلا وقد بدأ ذلك المعامل يعامل له، فهذا ليس في زكاة لأنه قد صرف. لكن ما دام عنده أو محفوظا عند غيره فتجب عليه الزكاة. يقول: وإذا كان عليه الزكاة فهل يجوز أن يدفعها لإتمام حجة والده، لأن والده أخرج مالا يحج به ثم توفي والآن المال لا يكفي لأنه نقصت العملة؟ أولا، مسألة إخراج الزكاة للحج مختلف فيه، هل يجوز إخراج الزكاة لحج من لا يقدر على الحج؟ الأصل أنه إذا وجد فقراء، وجد مساكين، وجد غارمون محتاجون فهم أولى، فإن الحج لم يوجبه الله تعالى إلا على المستطيع، فإذا كان لا يستطيع الحج فلا يجب عليه. فإذا وجد محتاجون وفقراء فهم أولى بزكاة المال من أن يعطى لإنسان يذهب يحجبه، لما سبق، لأن هذا المحتاج يفرج عنه بذلك المال، تدفع به حاجته، بخلاف الذي يذهب يحج، وإذا لم يذهب يحج وليس قادرا ليس عليه شيء. ومن حيث جواز دفع المال للحج، إذا كان مثلا لم يوجد فقراء أو وجد حالهم حسن ورأى إنسانا يريد الحج وأعطاه من زكاة ماله، فهذا جائز على الصحيح، فالحج داخل في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طليق حين سألته زوجته أم طليق البعير بعيرا تحج عليه، فقال: إني قد أعددت هذا في سبيل الله، جعلته مربوطا في سبيل الله فلن أعطيك إياه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال: أما إنه لو أعطاك لكان في سبيل الله. وجاء بنحو ذلك صريحا في حديث أبي لاس الخزاعي رضي الله عنه أن الحج في سبيل الله، فالحج في سبيل الله فهو يشمله قول الله تعالى: وفي سبيل الله، يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يحج، ولكن هذا كما سبق إذا لم يوجد من هو محتاج، فقير، مسكين، غارم، من هو أحق بهذا المال من الذي يذهب يحج به. وعلى هذا فإذا أخرج هذا الإنسان زكاة هذا المال الذي عليه لتتمة حجة والده فهذا جائز، إذا كان وضع مالا ثم لن صار غير كافي ووضعه لذلك فهذا جائز. لأن الحق ليس من النفقة التي تجب على الابن. وأخ يقول رجل يدفع زكاة ماله لآخر ويعطيه الصلاحية في توزيع الفقراء يوكل بذلك، هل إذا أعطى قريبا له يستحقها ليعتمر منها يجزئ؟ وأيهما أفضل، يصرفها للفقراء أم للعمرة للرجل المذكور كما سبق؟ إذا وجد الفقراء فهم أولى، إذا وجد الفقير الذي يسد بها فقره وحاجته فهذا أولى أن يعطيه إياها، ولا سيما في أزمنتنا هذه فالفقراء كثير والمحتاجون كثير، ومن هو مضطر إلى الطعام والشراب واللباس كثير، فالأولى أن يصرفها لهم. وهذا القريب له إذا لم يجد ما يعتمر به ليس عليه حرج وليس عليه إثم، لأنه غير واجد. وأخلي يقول أنا طالب مبتدئ لا أحسن اللغة العربية، وأثناء الدرس أحتاج دائما أنظر إلى القاموس الذي في الجوال، وقد يظن الناظر إلي أني ألعب بالجوال أثناء الدرس، وأن هذا ليس من أدب طالب العلم، فهل تسمح للطالب مثلي باستخدام الجوال لترجمة الكلمات أثناء الدرس؟ إذا وجد هناك كتاب قاموس فهو أحسن لطالب العلم، يجعل بين يديه كتابا ينظر تراجم الكلمات تفسير الكلمات، فهذا أحسن حتى يكون أكمل في الحلقة وأحسن هيئة كتب بين يديه. وإذا لم يتيسر له الكتاب واحتاج إلى النظر في الجوال لمعرفة بعض الكلمات حتى يفهم الدرس، فإن إذا لم يفهمها ربما لم يفهم الدرس فلا بأس بذلك. أخوني يقول هل التكبير على الجنازة 5 تكبيرات يكون لأهل الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 وكبر 5، وأكثر ما كان يكبر 4، وتخصيص بعض أهل الفضل ب5 تكبيرات هذا جاء عن الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه، صح عن علي رضي الله عنه أنه كبر صلى على جنازة بعض الصحابة من أصحاب بدر فكبر عليه 5، قال الراوي ثم التفت إلينا فقال إنه بدري، إنه بدري أي ممن شهد بدرا، فكبر 5 تعظيما له. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أن يكبر على أهل الفضل 5، ولكن هذا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.